أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال رحمه الله: مع أن اللازم مما ذكره إلى آخره. هذا الإشكال الخامس يختص بصورة تعاقب الأيدي مع توسط شخص بين الغارم ومن تلف في يده، لكي يصدر هذا الإشكال لا بد من تعاقب أيد ثلاثة. البائع باع لزيد، وزيد أعطى المبيع لعمرو، وتلفت العين في يد من؟ في يد عمرو. انتبه جيدا لصورة المسألة. فرجع المالك على السابق، هو الأول، لازم ما ذكره صاحب الجواهر من أن السابق الذي يغرم للمالك يملك ما في ذمة من تلف في يده، ليس هذا هكذا ذكر صاحب الجواهر؟ لازم ذلك أن السابق ليس له في المثال المذكور أن يرجع إلى الثاني، بل عليه أن يرجع إلى من؟ إلى الثالث، فهو من تلف المبيع في يده. والحال أن ظاهر الفقهاء هو تسليم الرجوع في تعاقب الأيدي المغصوبة إلى كل غاصب، وإن لم يكن قد تلف المال في يده. نعم، قرار الضمان على من؟ على من تلف في يده، بحيث لو رجع الأول إلى الثاني للثاني أن يرجع إلى الثالث. واضح الإشكال الخامس؟ إذا صاحب الجواهر ماذا ذكر؟ قال أنه حتى يحل الإشكالية التي ذكرناها يمكن للمالك أن يرجع إلى الأول، لكن الأول يملك ما في ذمة من تلف في يده، فإذا ملك ما في ذمة من تلف لماذا يرجع إلى الثاني؟ الثاني لم يتلف في يده وملك ما في ذمة ذاك، فعليه أن يرجع إلى الثالث. وهذا خلاف ما ذكره الفقهاء من أنهم في تعاقب الأيدي لك أن ترجع إلى من شئ. نعم، قرار الضمان يكون على من تلف في يده. صار واضحا؟ إذن يقول: مع أن اللازم مما ذكره أن لا يرجع الغارم. ما المقصود بالغارم هنا؟ الذي غرم للمالك اللي هو الأول السابق يعني في مثالنا، يعني الذي غرم للمالك الذي رجع عليه المالك، أن لا يرجع الغارم في من لحقه في اليد، يعني في صورة وجود لاحق في اليد العادية، إلا إلى من تلف في يده، ولا يجوز له أن يرجع إلى لاحق لم تتلف في يده، مع أن هذا خلاف ظاهر كلمات الفقهاء أنه في تعاقب الأيدي يجوز أن يرجع إلى من أراد، مع أن الظاهر خلافه، فإنه يجوز أن يرجع، يجوز له أن يرجع إلى كل واحد ممن بعده. نعم، قرار الضمان على من يكون؟ لذا يقول نعم لو كان غير من تلف في يده فهو يرجع، يعني فهو هذا الغير يرجع إلى أحد لواحقه إلى أن يستقر وين؟ على من تلف في يده. واضح صارت العبارة؟ هذا تمام الكلام في مناقشة من؟ في مناقشة صاحب الجواهر. هذا كله إذا تلف المبيع في يد المشتري. لو فرضنا بقيت العين ولم تتلف، هذا كلامنا السابق كان في أي شيء؟ فيما لو تلفت العين، لا العين باقية، فالمالك أيضا مخير في الرجوع إما إلى من تكون العين في يده فعلا، وإما إلى أحد من جرت العين في يده. بنتبه جيدا، لنفترض هكذا زيد غصب العين باعها لعمرو، الآن العين مستقرة في يد عمرو، فأنا مخير أنا المالك إما أن أرجع إلى زيد باعتبار أنه هو الغاصب الأول، وإما أن أرجع إلى الغاصب الثاني. بنتبه جيدا، هذا مع بقاء العين. فلو فرضنا لم يتمكن من جرت العين في يده على انتزاعها ممن هي في يده بالفعل، والمالك رجع إليه. انتبه للبحث، يعني أنا رجعت إلى الأول والأول لم يتمكن من انتزاعها من يد الغاصب الثاني، فحينئذ على السابق أن يظلم للمالك بدل الحيولة، وذلك لأنه بأسبقية يده عليها وإعطائها للثاني يكون قد حال بين العين وبين صاحبها، فعليه أن يدفع ما يسمى ببدل حي. فلو فرضنا إذن الآن شنو صار؟ الصادق دفع بدل الحي. فلو فرضنا أن المالك تمكن من استرجاع العين، فواضح أنه عليه ماذا؟ أن يرجع بدل الحيلولة إلى من أخذه منه ضرورة أنه لا يجمع بين البدل والمبدل منه. واضح الكلام؟ لو فرضنا أن المالك يتمكن من استرداد العين ممن في يده، فلا ترتفع سلطنته على مطالبة الأول. لأن السلطنة المطلقة على البدل بدل عن السلطنة المنقطعة من العين. يكون عهدة تحصيلها على من؟ على الأول لا على المالك. فيجب على الأول الذي يرجع إليه أن يحصل العين، وإن بذل في تحصيلها ما بذل. واضح هذا الكلام؟ لكن لو أن المالك لم يرجع إلى الأول وتمكن من استرجاعها من الثاني، لكنه بذل مؤونة في استرداده، واضح هذا الفرع؟ يعني شوف مثلا أنا لم أرجع إلى الأول، غاصب الأول، ذهبت مباشرة إلى الثاني، لكن الثاني كان يعيش مثلا في المدينة، وربما كان بيني وبينه أو بين والده ووالدي صداقة، المهم دفعت أجرة الطريق واسترجعت، فهل للمالك أن يطالب الأول بمؤونة الاسترداد أم لا؟ واضح هذا الفرع؟ يرى المصنف رحمه الله عليه أنه ليس للمال ذلك، والسبب في ذلك أن الغاصب مطالب بالاسترداد، وليس مطالبا بكيفية خاصة للاسترداد. واضح هذه الفكرة؟ يعني أنا كمالك لي حق على الأول بأن يرجع لي مالي، وليس لي حق عليه بأن يرجعه بكيفية خاصة. فإذا إما أن أطالبه هو فهو يتكفل بكل شيء، أو أذهب أنا وأسترد إذا كنت متمكن، لكن لا أطالبه بمؤونة الاسترداد. واضح صار الفكرة؟ لو فرضنا أنه لم يقدر على استرداد العين إلا المالك، فقام من دون أن يأخذ بدل الحيلولة وطالب المالك الأول بعوض عن الاسترداد. طبعا فرق هذا الفرع عن الفرع السابق أن هذا أجر للاسترداد، والسابق كان مؤونة الاسترداد. ننتبه جيدا، يعني شوف الآن أنا الشارع خيرني أنا المالك، إما أن أطالب الأول أو أطالب ماذا؟ الثاني الذي العين في يده. فأنا أقول لك للأول ما رح طالب، لكن تعطيني أجرة وأنا أذهب أخذها من ده. هذا الفرع الذي نبحث عنه. فرقه عن الفرع السابق ماذا كان؟ الفرع السابق لا، ما طلبت عوض وأجرة، هناك مؤونة للاسترداد، أطالب بالمؤونة. واضح الكلام؟ هذا الفرع الذي نتكلم عنه، أطالب ماذا؟ بأجرة زائدة على مؤونة الاسترداد. في المسألة وجوه ثلاثة، في هذا الفرع يوجد وجوه ثلاثة. الأول أن يقال بوجوب بذل العوض على الأول، هذا الوجه الأول. الثاني أن يقال في هذه الصورة مع المطالبة بالعوض تنزل العين منزلة تعذر الوصول إليها، فيغرم الأول بدل ماذا؟ الحيلولة. الوجه الثالث التفصيل بين أنواع الأجرة، فإن كانت الأجرة متعارفة للاسترداد فتجب، وبين أن تكون زائدة عليها فتعتبر إجحافا في حق الغاصب الأول فلا تجب. المصنف ذكر هذه الوجوه الثلاثة بدون اختيار، لم يختر واحد منها. يقول هذا كله إذا تلف المبيع في يد المشتري، وقد عرفت الحكم أيضا في صورة بقاء العين، وأنه يرجع المالك بها على من في يده أو من جرت يده أو من جرت يده عليها، فإن لم يمكن انتزاعها ممن هي في يده غرم للمالك بدل الحيلولة.
بدل الحيلولة قيمة نفس العين، يعني غرامة معينة أو شيء؟
لا لا لا، ما يساوي العين،
ما يساوي.
يعني إما قيمة أو مثلا، يعني لكن هذا باعتبار تغريمه لأنه أحال بين العين وصاحبها، سبب لذلك سمي بدل الحيلولة. وللمالك استرداده، فيرد للمالك استرداده من من؟ من الثاني، فيرد بدل الحيلولة إلى من أخذه منه. واضح الكلام؟ ولا يرتفع سلطنة المالك على مطالبة الأول بمجرد تمكن المالك من الاسترداد من الثاني، لأن عهدتها على الأول فيجب عليه تحصيلها وإن بذل ما بذل، يعني بدل ما بذل في تحصيلها من الثاني. نعم، ليس للمالك أخذ مؤونة الاسترداد ليباشر بنفسه، لأن حق المالك منحصر باسترجاع المقصود لا بالاسترجاع بكيفية خاصة. واضح الكلام؟ ولو لم يقدر على استردادها إلا المالك وطلب من الأول عوضا. هذا الفرق بين هذا وسابقي، أن السابق مؤونة الاسترداد، هذا أجرة، يطلب أجرة زيادة على المال عوضا عن الاسترداد، فهل يجب عليه بدل العوض؟ هذا الوجه الأول. أو ينزل منزلة التعذر فيغرم بدل الحيلولة، أو يفرق بين الأجرة المتعارفة للاسترداد وبين الزائد عليها مما يعد إجحافا على الغاصب الأول. ماذا؟ وجوبا. لم يميز بينها،
يعني كأن الصورة الأولى الأول يستطيع أن يستردها لكن المالك يقول له لا تسترد، أنا أستردها ولكن أدفع لي الأجرة، بينما الصورة الثانية لا يستطيع إلا المالك.
لا 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 لا, 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 لا. يعني السابق كان الأول أعم من ذلك، لكن إنما أخذ مؤونة الاسترداد ليس بعنوان عوض. يا أخي أنا حتى أذهب، أنا أذهب عنك حتى أذهب إلى هذه المدينة، أجرة التاكسي أعطيني إياها، هذا ليس عوض، هذا مؤونة الاسترداد. الثاني أخذت بعنوان ماذا؟ بعنوان عوض، سواء أنت دفعت الشيء في مقابل استردادها أم لم تدفع، المهم أخذت بعنوان العوض، بعنوان الأجرة. لذا هنا قال يفرق بين الأجرة المتعارفة وبين ما يعد إشحاب. هذا كله مع عدم تغير العين، يعني العين بقيت مع مواصفاتها، أما إذا تغيرت فيجيء صور كثيرة ما في بحث بعض لا يناسب المقام التعرض لها، وإن كان كثير في صور كثيرة مثلا مرة تتغير هكذا بأن يكون قد فصل الثوب بالخياطة، مرة فصله وخاطبه، وهكذا أنواع متعددة للتغير. وإن كان كثير مما ذكرنا أيضا مما لا يناسب ذكره إلا في كتاب الغصب، إلا أن الاهتمام بها دعاني إلى ذكرها في هذا المقام بأدنى مناسبة اغتناما بالفرصة. وفقنا الله لما يرضي عنا. أم لا تنسى نحن بحثنا في أي شيء؟ بحثنا في البيع الفضول، هذا كلهم من مصادر ماذا؟ الغصب. وفقنا الله لما يرضيه عنا من العلم والعمل، إنه غفار بالسلام. بأدنى مناسبة مسألة، في هذه المسألة يتعرض الماتن لكون الفضول قد باع مال نفسه مع مال غيره. ملتبه جيدا؟ يعني أنا بعت هذا الموبايل وهذا الكتاب، الكتاب لي والموبايل للغير، في بيع فضول، لكن التمامي المبيع ليس فضوليا، جزء المبيع كان فضول.
باعهما صفقة واحدة.
أي نعم، طبعا صفقة واحدة، وإلا إذا كل واحد لوحدة باع ذاك من باب ضم الحجر إلى إنسان لا أثر له، يعني أنا صدر مني بيع في أحدهما فضول والآخر غير فضول، هذا ما إلى علاقة بهذا حتى نبحث عنه، فلا بد أن يكون البيع ماذا؟ باعهما في صفقة واحدة. طارة يكون المختار هو بطلان البيع الفضولي، وأخرى يكون المختار هو الصح. التفت هنا في إشكال لطيف ذكره السيد اليزدي على الماتن، هذا من قبيل هذا الذي يريد أن يشتري غنمه، يسأله البائع غنمة سوداء أو بيضاء تريد؟ يقول له السوداء بكم؟ يقول له بمئة. أبي البيضاء بكم؟ يقول له بمئة. إذا من الأول ما في فرق، ليش تسألني؟ السيد اليهودي رحمة الله عليه يشكل هكذا إشكال على الشيخ الأنصاري، يقول النتيجة سوف ماذا يحصل؟ أنه على كلا القولين ما في فرق. طيب ليش أنت طارة هكذا وطارة هكذا؟ لكن مع ذلك هذا الإشكال سوف يأتي غير، هو فقط من باب تلطيف الجو. فإذا كان المختار أن البيع الفضولي بيع فاسد، مش في رأي من الأقوال التي ذكرناها في البيع الفضولي في أول البحث أحد الآراء أنه بيع فاسد، بل في هذه الحالة التي نبحث عنها نحكم بالصحة بالنسبة لما يملكه، يكون بيعه ماذا؟ صحيحا. وذلك لعدم وجود فرق بين ما نحن فيه وبين بيع ما يقبل الملك وما لا يقبله. تذكروا هذا البحث، أحد شروط البيع ماذا كانت؟ أن يكون المبيع قابلا للملكية، فباع ما يقبل مع ما لا يقبل، يعني باع خلا مع خمرا، انتبهنا؟ هذا نفس الكلام، وهناك حكمنا بالصحة، ويوجد هناك إشكالان في تلك المسألة، أحدهما أنه بيع مجهول، والآخر أن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. تذكروا أنا قصدت بيع الخمر والخل الذي وقع بيع الخل، جاء إشكال ما قصد لم يقع وما وقع لم يجد، فما يجاب عنهما هناك يجاب عنهما. مضافا إلى ظهور الإجماع، بل ادعاه أكثر من واحد، مضافا إلى صحيحة الصفار المتقدمة التي ورد فيها لا يجوز بيع ما لا يملك، وقد وجب الشراء فيما يملك. واضح الكلام؟ إذا اخترنا بطلان العقد الفضولي مع ذلك نقول بالصحة بلحاظ ماذا؟ ما يملكه. نعم، يثبت له، يثبت للمشتري الخيار. هذا كله إذا كنا نقول بماذا؟ بالمطلق. أما لو كنا نقول بصحة الفضول، فإذا أجاز المالك فالمعاملة صحيحة في كليهما، وإذا رد المالك فالمعاملة صحيحة وين؟ فيما يملك. غاية الأمر كما أشرت يثبت له للمشتري خيار الرد إذا كان جاهلا للحال. هنا العلامة السيد طباطبائي رحمة الله السيد اليزدي يشكل أنه هذا المثال الذي ذكرناه. نقرأ هذا المقدار الآن. يقول: لو باع الفضول مال غيره مع مال نفسه، فعلى القول ببطلان الفضول فالظاهر أن حكمه حكم بيع ما يقبل الملك مع ما لا يقبله، والحكم فيه الصحة لظهور الإجماع بل دعوى عن غير واحد مضافا إلى الصحيحة التي قرأناها، ولما ذكرنا قال به، يعني قال بالصحة من قال ببطلان الفضول كالشيخ وابن زهرة والحيل. جوابنا عن إشكال السيد اليزدي من صحيح من ناحية الحكم، حكمهما واحد، لكن على القول بالصحة الحكم بالصحة على قاعدة، بينما في على القول بالبطلان تحتاج إلى دليل. واضح الفرق؟ صح، النتيجة واحدة لكن كيفية الاستدلال تختلف. نعم، لولا النص والإجماع أمكن الخدش فيه بما سيجي، لذلك هو يكون صحته خلاف القاعدة، بينما على القول بالصحة تكون صحته على وفق القاعدة. فإشكال السيد اليزدي لا يرد. أما على القول بصحة الفضول فلا ينبغي الريب في الصحة مع الإجازة، طبعا الصحة مع الإجازة في كليهما، بل وكذا مع الرد فيكون صحيحا بلحاظ ما يملك، فإنه كما لو تبين بعض المبيع غير مملوك غاية الأمر ثبوت الخيار حينئذ للمشتري مع جهله بالحال عند علمائنا كما عن التذكرة، وسيجيء في أقسام الخيار بل عن الشيخ في الخلاف تقوي ثبوت الخيار للبائع، لكن عن الغني الجزم بعدمه ويؤيده يؤيد عدم الخيار صحيحة الصفات. وربما حمل كلام الشيخ على ما إذا ادعى البائع الجهل أو الإذن، وكلام الغني يحمل على عالم، فلا يكون بينهما خلاف. ثم إن يأتي والحمد لله رب العالمين.